المسألة الثالثة والأربعون في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري. قال: والحكم بحاجة الممكن ضروري، وخفاء التصديق بخفاء التصور غير قادح. الممكن يحتاج إلى علة ويحتاج إلى مؤثر. هذه قضية بديهية، والقضية البديهية لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى تجشم نظر. كما ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا، القضايا البديهية يكفي أن تتصور، أن يتصور الذهن الموضوع والمحمول ثم يحكم، ولا يبقى ينتظر شيء وراء تصور الأطراف. تصور الأطراف كاف في الحكم ولا يحتاج إلى شيء آخر. هذا هو البديهي. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. إذا تصورنا الطرفين الممكن والاحتياج إلى العلة، الذهن سيحكم بالثبوت ولا يتوقف. لماذا؟ لأن الممكن، ما هو الممكن؟ الممكن هو الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا أراد أن يترجح طرف الوجود على طرف العدم، فتحتاج إلى علة، تحتاج إلى مرجح، والمرجح هو العلة. إذن الممكن يحتاج، الممكن إذا أراد أن يترجح وجوده على عدمه فلا بد له من مرجح، فيحتاج إلى علة. هذه قضية تحليلية، بمعنى أنه نحن نستخرج محمولها بتحليل موضوعها. والقضايا التي من هذا القبيل قضايا بديهية، يكفي أن تحلل الموضوع لتصل إلى المحمول. تقول: الممكن، ما هو الممكن؟ الممكن هو تلك الماهية اللا اقتضائية التي لا تقتضي شيئا من الوجود والعدم، فتكون نسبتها للوجود كنسبتها للعدم. فإذا أراد أن يترجح طرف على طرف، فنحتاج إلى مرجح، نحتاج إلى علة. فكل ماهية ممكنة تحتاج في وجودها إلى علة. البعض يقول، هكذا ذكروا في بعض الحواشي، أنه بعض الفلاسفة لم يقبل واعترض على هذه القاعدة وعلى هذه المسألة. أحدهم هذا الفيلسوف الإغريقي ديموقراطوس، صاحب النظرية الذرية. بحسب هذه الحواشي، ديموقراطوس يقول أن قد يكون الموجود ممكنا لكنه لا يحتاج إلى علة. الوجود عند ديموقراطوس منحصر في هذه الذرات، وهذه الذرات عنده أزلية الوجود. فمن خلال الاصطدام بعضها ببعض تتولد عبر هذا الزمن الطويل الموجودات من النجوم والكواكب ثم بعد ذلك تجتمع شرائط الحياة بشكل اتفاقي، فتظهر الحياة على كوكب الأرض. بالخلاصة، هذا الفيلسوف يقول يمكن أن ينوجد الممكن ويتحقق ويتطور ويترقى، وتحدث عندنا موجودات لم تكن من غير علة، من دون احتياج إلى علة. الموجودات ممكنة ولا تحتاج في وجودها وتطورها وتغيرها واستمرارها وحدوثها إلى علتين. إذا كان الأمر كذلك، فقد يقال، قد يرد على المحقق الطوسي أنه أنت أيها الطوسي، أيها المحقق، كيف تقول أن هذه المسألة من المسائل البديهية؟ لو كان الأمر بديهيا لما خالف فيه العقلاء، وهذا ديموقراطوس من العقلاء، لكنه خالف في هذه المسألة. فلو كان بديهيا لما أنكره جملة من العقلاء. المحقق رحمة الله تعالى عليه يقول: إنما خفي على المنكر لم يخفى عليه التصديق، إنما خفي عليه تصور الأطراف. نحن عندما نقول التصديق بديهي، فهذا لا يعني أن الأجزاء التي يتألف منها وهي تصور الأطراف، لا يعني أن تصور الأطراف كذلك من قبيل البديهي. هذا بحثناه في أول الكتاب. قد يكون التصديق بديهيا مع كون أطرافه نظرية، فلو تصور الأطراف تصورا كما ينبغي لما خفي عليه هذا التصديق. نحن نأتي إلى أمثال ديمقراطوس، نقول له: يا سيد ديمقراطوس، الآن أنت لو كان عندك ميزان، وهذا الميزان له طرفان وله كفتان، فهل العقل يدرك هذا المعنى؟ ما هو هذا المعنى؟ استحالة ترجح أحد طرفي كفة الميزان من غير مرجح. أقول: هل يمكن لواحدة من كفتي الميزان هذا أن تترجح لغير مرجح ومن غير مرجح وبدون مرجح؟ قطعا قطعا سيحكم بأنه يستحيل أن تترجح واحدة من كفتي الميزان من غير وجود مرجح. هذا بديهي والكل يحكم به. فنأتي ونقول له: الإمكان بالنسبة إلى الوجود والعدم كالميزان بالنسبة إلى كفتيه، فإنه كما يستحيل أن تترجح كفتي الميزان من غير مرجح، فكذلك النسبتان الوجود والعدم يستحيل أن تترجح، لأن المسافة التي بين الإمكان والوجود هي عينها المسافة التي بين الإمكان والعدم. النسبة بين الإمكان والوجود هي عينها النسبة بين الإمكان والعدم. فترجح الوجود على العدم، أو بالعكس ترجح من غير مرجح، وهو محال. فإذا ترجحت كفة الوجود، فنستكشف أن ذلك كان لوجود مرجح وهو العلة. إذن الذي ينكر مثل هذه القضية إنما لم يتصور بشكل صحيح أجزاءها، وإلا لو تصور أجزاءها بالشكل الصحيح فإنه لم يتوقف حينئذ في الحكم. لكن الذي ينبغي أن ننبه عليه أن ديموقراطوس لا يقول هذا ظاهرا ارتكبه بعض المحشين، حيث نسب القول ب هذا القول بأن الممكن لا يحتاج إلى علة، نسبه إلى ديموقراطوس. ديموقراطوس لا يقول ذلك. ماذا يقول ديموقراطوس؟ نظرية ديموقراطوس، نظرية الدرية، هكذا هو كأنه يجعل الذرات تتلبث بخصائص الوجوب الذاتي، كأن الذرات عند ديموقراطوس مجموع العالم هو واجب الوجود، فهي أزلية وأبدية فلا تحتاج إلى علة. فأمثال ديموقراطوس لا يناقشون في كبرى كل ممكن لا يحتاج إلى علة، وإنما يناقشون الصغرى. هو إذا تسأل أنت ديموقراطوس تقول له الممكن مستوي النسبة، فترجح طرفي طرف النسبة على ذاك الطرف يحتاج إلى مرجح، يقول لك بلى، لا أشكك في هذا الأمر. ثم تقول له هذه الموجودات كيف تنوجد من غير علة؟ يقول لك هذه ليست ممكنة بل واجبة الوجود. فالذرات عند ديموقراطوس واجبة الوجود، فإذا كانت واجبة الوجود فلا تحتاج إلى علة، وجودها يكون أزليا وأبديا ومبرأ عن الاحتياج إلى العلة. فإذا نريد أن نناقش أمثال ديموقراطوس لابد أن نناقشه في هذه المسألة، أن الوجود الذري، هذه الأجزاء التي يتألف منها العالم، هل فيها خصائص الوجوب الذاتي أو ليس فيها خصائص الوجوب الذاتي، وإنما الموجود فيها خصائص الإمكان الذاتي. هنا ينبغي أن نناقشه في الصغرى، نقول له أنت يا ديموقراطوس كيف تقول أن الأجزاء التي يتألف منها العالم واجبة؟ فإن جملة من خصائص الوجوب الذاتي هذه الأجزاء فاقدة لها، فإذا كانت فاقدة لها فلا تكون واجبة، فلا بد أن تكون ممكنة، فإذا كانت ممكنة تثبت العلة، يثبت الكائن المتعالي عن المادة. واضح؟ يثبت الكائن المتعالي عن المادة، وإلا لو كان هذا الكائن الذي أوجدها كذلك يتألف ويتركب من أجزاء ذرية كذلك سيحتاج إلى علة ولا يقف الأمر. فأنا أتصور أن نسبة هذا الإشكال إلى ديموقراطوس ليس صحيح. هو لا يقول بأن الممكن لا يحتاج إلى علة، هو يناقش في الصغرى، يقول هذا لا ينطبق على هذه الذرات لأنها تحمل صفات ونعوت الواجب. واضح؟ وهذا الآن هذا الذي هذه هي الفكرة التي هذه هذا هو أساس الإلحاد. الآن نحن إذا نريد الإلحاد له أشكال على كل حال، لكن أحد أهم النظريات الإلحادية الموجودة إلى الآن في العالم أساسها هو هذا القول بأن العالم كله ينحل إلى أجزاء، وهذه الأجزاء غير متناهية من حيث البداية والنهاية، لا بداية لها، أزلية وأبدية. فكأنهم يقولون أن هذه الذرات فيها من خصائص الوجوب بحيث تستغني عن العلة، تستغني، لا نحتاج أن نفترض كائنا متعاليا أوجد هذه الذرات، لكن نحن نناقشهم. النظرية الإلهية تناقش هذا الرأي، تقول هذه الذرات لا تقبل، لا يمكنها أن تكون واجدة لنعوت وصفات الوجوب الذاتي. واضح؟ هذه مسألة مهمة، لأن الإلحاد الآن تعلمون يعني نحن في عصره، في عصر الإلحاد الآن. فنطبق هذه العبارة، قال: والحكم بحاجة الممكن ضروري، وخفاء التصديق لخفاء التصور، أو هكذا نقرأ: وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح غير ضار، لا يضر ببداهة هذا البديهي. أقول: كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو والاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان. وخفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورته. هنا في الحواشي يشيرون إلى ديموقراطوس، لكن أنا أتصور أن هذا ليس بصحيح، لأنه كما ذكرنا ديموقراطوس لا يناقش، لا يشكل على الكبرى، وإنما يشكل في التطبيق. هذه لا تنطبق على الموجودات التي نراها. وخفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورته، في بداهته، لأن الخفاء في هذا الحكم يستند إلى خفاء التصور، وهذا يجوز، يمكن يكون التصديق بديهيا، لكن يخفى لخفاء تصور أطرافه، هذا يمكن في هذا الحكم، يستند إلى خفاء التصور لا لخفائه في نفسه. وإلا لو تصورت الموضوع والمحمول على ما هما عليه، فإنه العقل سيحكم ولا يتوقف. ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان، نأتي إلى خياله، نخاطب خياله ونخاطب وهمه، نصور له المسائل العقلية بحيث يمكنه أن يستوعبها، نخاطب الخيال، فنقول له: أرأيت كفتي الميزان متساويتان، لا ترجح لواحدة على الأخرى من غير مرجح، كذلك الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية. ولذا إذا مثل للمتشكك بحال كفتي الميزان، وإنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح، كذلك الممكن المتساوي الطرفين. حكم بالحاجة إلى المؤثر. قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. الآن الماتن رحمة الله تعالى عليه يتعرض لجملة من الأدلة التي استند إليها ديموقراطوس وغيره لبيان هذا المطلب. هذه الأدلة في الواقع ساقها لهؤلاء المنكرون الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه، هو من ساق هذه الأدلة. قال: هؤلاء لو قالوا ذهبوا إلى هذا المذهب، قالوا بهذا القول، لو أردنا أن نجد لهم مبررا ودليلا لكانت هذه الأدلة. فهذه في الواقع أدلة الفخر ساقها لهؤلاء المعترضين. الدليل الأول هكذا حاصله: لو كان الممكن يحتاج إلى مؤثر فلا بد أن يكون ذلك المؤثر يتصف بالمؤثرية والتأثير. لو كان الممكن يحتاج إلى المؤثر لاتصف المؤثر بالمؤثرية، لاتصف المؤثر بالتأثير، لكن اتصاف مؤثر بالمؤثرية والتأثير باطل محال. إذا كان المقدم التالي محال فالمقدم مثله في البطلان والاستحالة. إذا ما ينبغي بيانه في هذا الدليل المتصل أنه لماذا المؤثر لا يمكن أن يتصف بالمؤثرية؟ هذا الذي ينبغي بيانه. بيان التالي لا بد أن نبين هذا المعنى. فنقول: المؤثر لماذا لا يتصف بالمؤثرية؟ لأن المؤثرية إما أن تكون وجوديتان وإما أن تكون عدميتان، ولا شق ثالث في البين. المؤثرية إما أن تكون أمرا وجوديا وإما أن تكون أمرا عدميا. فإذا كانت المؤثرية والتأثير من قبيل الأمر العدمي فإما أن تكون في الذهن وإما أن تكون في الخارج. فعندنا 3 شقوق: المؤثرية موجودة في الذهن، المؤثرية موجودة في الخارج، المؤثرية أمر عدمي. هذه الشقوق الثلاثة كلها نبطلها. إذا نبطل هذه الشقوق الثلاثة فالمؤثر حينئذ يستحيل أن يتصف بالمؤثرين. الآن نتكلم في الشق الأول على القول بأن المؤثرية أمر ذهني. لو كانت المؤثرية ثابتة في الذهن فإنه يلزم لوازم فاسدة وباطلة. يذكر الماتن 3 لوازم فاسدة. فيقول: لو كانت المؤثرية صورة ذهنية، محض صورة ذهنية، محض تصور ذهني، لا وجود لها في الخارج، فإن هذا الأمر الذهني لن يكون له مطابق في الخارج. وإذا لم يكن له مطابق في الخارج فهو جهل مركب. الجهل المركب أمر وجودي ذهني، صورة في الذهن، غاية الأمر أنها لا ليس لها ما بإزاء في الخارج، في مقابل الجهل البسيط. الجهل البسيط أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. الجاهل بالجهل البسيط يعلم أنه لا يعلم، يعلم أن ذهنه فارغ، يقول لا يوجد عندي صورة، لا أعلم هذه المسألة. لكن في الجهل المركب أنا أجد الصورة في ذهني، أنا أجد العلم، أعلم بالأمر. غاية الأمر أنه لا أعلم بأنني لا أعلم، لا أعلم بأنني هذه الصورة لا تطابق الواقع. إذا في الجهل المركب هناك صورة لكنها لا تطابق الواقع. فلو كانت المؤثرية محض وجود ذهني لم يكن لها مطابق في الواقع، فكانت من قبيل الجهل المركب. هذا أولا. ثم يقول كيف تكون المؤثرية محض أمر ذهني مع أنها موجودة قبل الذهن؟ النار تؤثر في الحرارة سواء كان الذهن موجود أو لم يكن موجود. النار تؤثر الحرارة، فإن النار هي المبدأ والأثر هو الحرارة. إذن النار تؤثر الحرارة، فإذا كانت النار تؤثر الحرارة فإننا نقول هذا التأثير موجود سواء كان الإنسان موجود أو معدوم، لا علاقة له بالإنسان وبذهن الإنسان وبعقل الإنسان. فكيف تكون المؤثرية أمرا ذهنيا؟ ثالثا يقول المؤثرية لو كانت ثابتة إنها ستكون ثابتة للنار وليس للذهن، على القول بأن النار هي مبدأ التأثير، أو ستكون ثابتة لله وليس للذهن، على القول بأن الله هو مبدأ التأثير. الآن يعني لا يهم سواء كان مبدأ التأثير هو واجب الوجود، أو كان مبدأ التأثير هو هذا الممكن الوجود. بالأخير النار ليست صفة الذهن وليست صفة العقل. العفو، التأثير والمؤثرية ليست صفة العقل والذهن، وإنما التأثير والمؤثرية صفة لموصوف آخر، النار أو الواجب. فلو قلنا بأن المؤثرية قائمة في الذهن للزم قيام الصفة بغير موصوفها، للزم وجود الصفة في غير محلها. بالنتيجة المؤثرية لا يمكن أن تكون ثابتة في الذهن. هذا الشق الأول. الشق الثاني نقول المؤثرية أمر متحقق في الخارج، فيأتي الإشكال. لو كانت المؤثرية ثابتة في الأعيان لكانت شيئا ثالثا غير المبدأ والأثر. فها هنا ثلاثة أطراف: النار التي هي مبدأ الإحراق، هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني الإحراق وهو الأثر، أو الحرارة وهي الأثر. وعندنا أمر ثالث وهو التأثير، أو المؤثرية، هذه النسبة التي بين المؤثر وأثره، والنسبة غير المنتسبين. إذن عندنا مقتضي للإحراق وهي النار، وعندنا مقتضى الإحراق وهي الحرارة، وعندنا الاقتضاء الذي هو التأثير، والتأثير غير المقتضي والمقتضى. فنأتي إلى هذا التأثير، نقول له: أيها التأثير، أنت لا يخلو الأمر، أنت متحقق في الخارج، هكذا تفترضون. فإما أن يكون التأثير واجبا، وإما أن يكون ممكنا. لا يمكن أن يكون التأثير واجبا، لأن الواجب منحصر في فرد واحد. ثم لأن المؤثرية تحتاج إلى الطرفين، تستند إلى الطرفين، والواجب لا يحتاج إلى شيء، فالمؤثرية لا يمكن أن تكون واجبا. فإذا كانت المؤثرية ممكنة الوجود، فتحتاج إلى مؤثرين. ثم نأتي ننقل الكلام إلى هذا المؤثر، نقول له: أنت مؤثر، فلا بد أن تتصف بالمؤثرية. ثم نأتي إلى هذه المؤثرية ونقول: أنت أيتها المؤثرية إما واجبة وإما ممكنة. لا يمكن أن تكوني واجبة، فلا بد أن تكوني ممكنة الوجود. فهذه المؤثرية الثانية ستحتاج إلى مؤثر، ثم هذا المؤثر كذلك يتصف بمؤثرية، ولا ينقطع الأمر ولا يتوقف الأمر ويتسلسل، والتسلسل باطل، فما بني عليه يكون باطلا بالضرورة. لكن قد يقال أن التسلسل هاهنا غير معقول، لأن التسلسل إنما يتعقل في السلسلة التي لا يكون هاهنا فاصل بين أطرافها. لنفترض سلسلة من العلل والمعاليل: ألف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، ولا ينتهي الأمر. التسلسل متى يتحقق التسلسل؟ إذا لم يكن فاصل بين العلل، لم يكن فاصل بين ألف العلة وباء المعلول، بين باء العلة وجيم المعلول. وإلا فالفاصل قادح في التسلسل. في موردنا قد يقال بأن الفاصل موجود، لأن العلة وإن أثرت المعلول، لكن بين العلة والمعلول ها هنا فاصل هو المؤثرية. فأولا تنوجد العلة، ثم تكون المؤثرية، ثم يكون المعلول، ثم هذا المعلول يكون علة، ثم تنوجد عنه المؤثرية، وهكذا ينوجد عنها المعلول، فتكون بين العلل والمعاليل الفواصل. وهذا قد يقدح في صدق التسلسل. الآن هل هذا قادح؟ هل هذا المقدار يضر بالتسلسل أو غير قادح؟ هذا يحتاج إلى تأمل. وعلى كل حال، فالمؤثرية لا يمكن، بناء على أن المؤثرية أمر متحقق في الأعيان، فإنه سيلزم منه هذا اللازم أو هذه اللوازم الفاسدة. الشق الثالث: أن تكون المؤثرية أمرا عدميا، وهو كذلك محال. يقول الشارح: لأن نقيض المؤثرية اللا مؤثرية، واللا مؤثرية أمر عدمي، فإذا كان نقيض المؤثرية أمرا عدميا فالمؤثرية لابد أن تكون أمرا، لابد أن تكون أمرا وجوديا. هذا حاصل الدليل. نقرأ: قال والمؤثرية اعتبار عقلي. أقول هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر. وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر، لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف ممكنا لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف ممكنا محتاجا إلى المؤثر في ذلك الأثر. فإن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة الخارج لازم الجهل، ولأنها ثابتة لزم الجهل أولا، ولأنها ثابتة المؤثرية قبل الذهن فكيف تكون في الذهن؟ ويستحيل قيام صفة الشيء بغيره. هذه كلها شقوق ثلاثة لازمة على فرض كون المؤثرية في الذهن. وإن كانت بمطابقة الخارج أو كانت ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر، لو كانت ثابتة في الخارج فلا بد أن تكون مغايرة للمبدأ والأثر، للمؤثر والأثر وأثره، مغايرة للمؤثر والأثر لأنها نسبة بينهما. لو كانت كذلك، لو كانت في الخارج لزم التسلسل وهو محال. وبتقدير تسليمه التسلسل فهو غير أو بتقدير تسليمه تسليم الوجود الخارجي للمؤثرية فهو غير معقول. أو لا لا، دعنا هكذا. وبتقدير تسليمه لو سلمنا أن التسلسل محال، هكذا نقول: لو سلمنا أن التسلسل محال، نسلم أن التسلسل محال، لكن هذا لا ينطبق عليه التسلسل. التسلسل محال، سلمنا بذلك، لكن هذا لا ينطبق عليه التسلسل. وبتقدير تسليمه تسليم استحالة التسلسل فهو غير معقول. ها هنا غير معقول، غير صادق. التسلسل لا الاستحالة، التسلسل غير صادق، فهو غير معقول لأن التسلسل إنما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية، يعني من غير فاصل إلى غير النهاية، وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلوا بعد صاحبه من غير فاصل، متلوا بصاحبه. وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه غيره، لكن ذلك محال لأن تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما، بين العلة والمعلول. وقد كان لا يتوسط، والحال أنه ينبغي ولا بد أن يفرض أنه يفرض أنه لا وسط في البين. هذا خلف. وليست الشق الثالث: وليست المؤثرية عدمية لأنها نقيض لا مؤثرية المحمولة على المعدوم، والمحمول على المعدوم عدم، ونقيض العدم ثبوت، فالمؤثرية ثبوتية. الحمد لله رب العالمين.